بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا نرحب بضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم في الأخوة المستمعين.
كنا في الحلقة الماضية وعدنا الإخوة والأخوات باستكمال الحديث في حديث ابن عباس، وعدناهم بأن نسوق كلام الإمام الطبري رحمه الله في مسألة غسل أو مسح الرجل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
اللهم صل عليه
وسلم. في تفسير إمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ونسوقه باختصار بعدم ذكر الروايات، يعني نقتصر على كلامه والإشارة إلى الروايات لأن كلامه طويل جدا في المسألة. فإمام المفسرين يطلق عليه عند أهل العلم إمام المفسرين، وتفسيره ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ، وإن كان طلاب العلم في زماننا قد لا يطيق كثير منهم هذا التكرار الذي يسوقه بالأسانيد والروايات الكثيرة عن الصحابة والتابعين، لكنه أولى ما يفسر به كلام الله جل وعلا. فالتفسير بالأثر هو الأصل دون التفسير بالرأي. فهذا التفسير تفسير عظيم طبع مرارا وعني به أهل العلم قديما وحديثا، واختصروه نظرا من أجل أن يلائم مستويات الطلاب. اختصره ابن صمادح التجيبي، واختصره بعض أهل العلم، وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى أهل مكة أننا نعتمد في تفسير كلام الله جل وعلا على تفسير ابن جرير الطبري ومختصره لابن كثير، مختصره لابن كثير. هو من حيث التشابه في أن كل منهما تفسير بالأثر، وتفسير الطبري أطول من تفسير اعتبر كالمختصر له. نعم، لكنه في الحقيقة ليس بمختصر له، أفاد منه فائدة كبيرة، لكن مع ذلك فيه إفاضة في النقول عن غيره، لا سيما من كتب السنة مما لم يتعرض له الطبري، فهو تفسير مستقل. في تفسير مختصر جدا أشرنا به على طلاب العلم لا سيما المبتدئين، وهو تفسير الشيخ فيصل بن مبارك من أهل هذه البلاد. نعم، تفسير منشور ومعروف، لكنه تداوله بين طلاب العلم ليس بكثير، وهو في الحقيقة حصارة وخلاصة للتفاسير الثلاثة الأثرية: الطبري، البغوي، ابن كثير. فيوصى به طالب العلم، لأن طالب العلم ينبغي أن يربى على التفسير
بالأثر.
التفسير طبع مرارا، طبع بالمطبعة الميمنية، طبع في مطبعة بولاق، طبعته مطبعة المعارف في تحقيق محمود شاكر، تخريج الشيخ أحمد شاكر، وطبع أيضا في مطبعة الحلبي مرتين. نعم، وهم يقولون الطبعة الثانية والثالثة، فلعلهم يعدون الميمنية أولى، لأن الميمنية تفرعت عنها مطبعة الحلبي، وإلا الطبعة الثانية ثم الطبعة الثالثة. أين الطبعة الأولى للحلبي؟ في تقديري أنهم يعدون الميمنية هي الطبعة الأولى لهم، لأن أصل مطبعة الحلبي. وطبعة بولاق من الكتاب طبعة نفيسة وكاملة، أما طبعة الشيخ محمود شاكر فخرج منها إلى سورة إبراهيم 16 جزءا، طبعة محققة وطبعة نفيسة جدا، لو قدر كمالها لأغنت عن غيرها. في هذا التفسير العظيم، تفسير الطبري المسمى جامع البيان، وذكرنا فيما تقدم أن الطبري إمام مجتهد، توفي سنة 1300 إمام مجتهد صاحب مذهب مستقل وله أتباع لكنه انقرض بعد ذلك. يقول رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله عز ذكره وأرجو لكم إلى الكعبين. قال أبو جعفر: اختلفت القراءة في قراءة ذلك. القراءة جمع قارئ، كالكتبة جمع كاتب. اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه جماعة من قراءة الحجاز والعراق وأرجو لكم إلى الكعبين نصبا. فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجو لكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. وإذا قرأ كذلك كان من المؤخر الذي معناه التقديم، وتكون الأرجل منصوبة عطفا على الأيدي. وتأول قارئ ذلك كذلك أن الله جل ثناؤه إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح بها. ثم ذكر من قال بذلك من الصحابة والتابعين، ولو ذكرنا من ذكر لطال بنا الكلام بالأسانيد. وقرأ ذلك آخرون من قراءة الحجاز والعراق، وقرأ ذلك آخرون من قراءة الحجاز والعراق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بخفض الأرجل. وتأول قارئ ذلك كذلك أن الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسلها، وجعلوا الأرجل عطفا على الرأس مخفوضان فخفضوها لذلك. ثم ذكر من قال بذلك من الصحابة والتابعين، ثم قال: قال أبو جعفر: والصواب من القول عندنا في ذلك. هذا المهم لأنه هو الذي يحرر به كلام ابن جرير. قال أبو جعفر: والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله عز ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه، أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بهما المتوضي كان مستحقا اسم ماسح غاسل، كان مستحقا اسم ماسح غاسل، لأنه لو أخل بشيء منها ما استحق أن يقال غاسل، يقال ماسح. نعم. فلما أمر بالاستيعاب، نعم، يقول أمر بعم أمر أو أمر أن الله عز ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل، لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فهو غاسل ماسح، يعني غاسل بالماء ماسح باليد، فاجتمع الأمران، والغسل بقراءة النصب والمسح بقراءة الخفض. ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفت من العموم والخصوص اللذين أحدهما مسح ببعض والآخر مسح بالجميع، اختلف قراءة القراءة أو اختلفت قراءة القراءة في قوله وأرجو لكم، فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل وإنكارا منه المسح عليهما، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم مسحهما بالماء، وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح. يعني هذا مثل هذا الكلام قد لا يفهمه طالب العلم المتوسط، لأنه قال وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح، وما دامت القراءتان متواترتان ثابتتان فلا بد من الجمع بينهما، فيكون الغسل بالماء والمسح باليد، لا أنه يجمع بين الغسل بالماء والمسح بالماء كما يقال أن مذهب الطبري الجمع والتخيير. ولما قلنا في تأويل ذلك إنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء، كره من كره للمتوضي الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده، يعني لو أدخل رجله وغمس رجله في الماء
ما كفى عنده،
ما يكفي،
لازم يمسح.
نعم. ولما قلنا في تأويل ذلك أنه مسح معني به عموم مسح الرجلين بالماء، كره من كره للمتوضي الإجزاء بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده أو بما قام مقام اليد توجيها منه لقوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى مسح جميعهما عاما باليد أو بما قام مقام اليد دون بعضهما مع غسلهما بالماء، مع غسلهما بالماء. ثم ذكر بإسناده عن طاووس أنه سئل عن الرجل يتوضأ ويدخل رجليه في الماء قال ما أعد ذلك طائلا، يعني لا بد من الغسل ولا بد من المسح، لكنه ليس غسلا بالماء ومسح بالماء كما يظنه من يقول بالتخيير أو الجمع، غسل بالماء ومسح باليد، يعني أن الماء يحتاج إلى تحريك ويحتاج الرجل إلى دلك لأنها هي التي تباشر، نعم تباشر الأرض، فاحتاجت إلى مزيد من العناية أكثر مما يقال في غيرها من أعضاء الوضوء. قال ما أعد ذلك طائلا، ومعناه غير نافع ولا مغن ولا فائدة فيه. وأجاز ذلك من أجاز توجيها منه إلى أنه معني به الغسل كما روى بإسناده عن الحسن في الرجل يتوضأ في السفينة قال لا بأس أن يغمس رجليه غمسا، يعني على قراءة النص الغسل يحصل بمجرد الغمس لأنه ليس من مسمى الغسل الدلك، ليس من مسمى الغسل الدلك عند الجمهور، لأنهم يقولون غسله المطر وغسله العرق بدون دلك، لكن الإمام مالك يرى أن الدلك من مسمى الغسل. كما روى بإسناده عن الحسن في الرجل يتوضأ في السفينة قال لا بأس أن يغمس رجليه غمسا، يعني عاد على قراءة النص يكفي، لكن على قراءة الجر مع استصحاب قراءة النص لا بد من
الغسل والدلك.
والدلك. وفي رواية عنه قال يخضخض قدميه في الماء، يخضخض قدميه في الماء. ثم قال أبو جعفر فإذا كان المسح المعنيان اللذان وصفنا، فإذا كان المسح خبر كان مقدم، المعنيان اللذان وصفنا من عموم الرجلين بالماء وخصوص بعضهما به، وكان صحيحا بالأدلة الدالة لسنذكرها بعد، أن مراد الله من مسحهما العموم، أن مراد الله من مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح. فبين صواب قراءة القراءتين جميعا، أعني النصب في الأرجل والخفض، لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء، لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما. وفي إمرار اليد وما يقوم مقام اليد عليهما مسحهما. شوف الآن الذين نسبوا إلى أبي جعفر الطبري التخيير بين الغسل والمسح فهموا من كلامه هذا أنه يخير، لكنه في آن أو من فهم من كلامه الجمع بين الغسل والمسح، لا، الغسل كما ذكرنا مرارا بالماء والمسح باليد. فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصبا لما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما، ووجه صواب قراءة من قرأ خفضا لما في ذلك من إمرار اليد عليها أو عليها أو مقام أو ما قام مقام اليد مسحا بهما، غير أن ذلك وإن كان كذلك وكانت القراءتان كلتاهما حسنا صوابا فأعجب القراءتين إلي أن أقرأها. الآن يرجح بين القراءتين. فأعجب القراءتين إلي أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضا، يرجح قراءة الجر، نعم، لما وصفت من جمع المسح المعنيين اللذين وصفت. لماذا اختار قراءة الخفض؟ لأنها أبلغ من قراءة النصب عنده، يعني على فهمه أن قراءة الجر أبلغ في الغسل من قراءة النصب. وإنما قال فأعجب القراءتين إلي أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضا لما وصفت من جمع المسح المعنيين اللذين وصفت، ولأنه بعد قوله وامسحوا برؤوسكم، فالعطف به على الرؤوس مع قربه منه أولى من العطف به على الأيدي، وقد حيل بينه وبينها بقوله وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم. فإن قال قائل وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم دون أن يكون خصوصا نظير قولك في المسح بالرأس؟ يعني زيادة توضيح وزيادة تقرير لمذهبه المتشدد في غسل الرجلين، لا ما يذكر عنه من التساهل والتسامح والتخفيف في مسح الرجلين. فإن قال قائل وما الدليل على أن المسح المراد بالمسح في الرجلين العموم دون قوله دون أن يكون خصوصا نظير قولك في المسح بالرأس؟ قيل الدليل على ذلك تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ولو كان مسح بعض القدم مجزئا من عمومها بذلك لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن يمسح بعضها، لأن من أدى فرض الله عليه فيما لزمه غسله منها لم يستحق الويل، بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل. وفي وجوب الويل لعقب تارك غسل عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء وصحة ما قلنا في ذلك وفساد ما خالفه، ثم ذكر روايات حديث ويل العقاب من النار وأفاض في ذلك، يعني ذكرها من وجوه وطرق كثيرة بعض قد لا يوجد عند غيره،
رحمه الله.
فهل بعد هذا يمكن أن يقال إن الإمام أبا جعفر محمد بن جرير الطبري يقول بمسح الرجلين؟ يمكن أن يقال بعد هذا؟
أبدا
لا يمكن. ولو قيل إن مذهب الطبري في الرجلين أشد من مذاهب غيره لكان ظاهرا من كلامه. ثم قال أورد إشكال الطبري على قوله، ثم قال أبو جعفر فإن قال قائل فما أنت قائل فيما حدثكم به؟ فذكر بإسناده عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام فصلى وحديث حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال عليها قائما ثم دعا بوضوء بماء فتوضأ ومسح على نعليه مسح على نعليه
ما تقتضي
نعم ما تقتضي الغسل. حديث أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام فتوضأ، لكن هذه الرواية الأكثر ما فيها أنه بال، وسيأتي في رواية أنه بال فتوضأ في حديث أوس ابن أبي أوس. وحديث حذيفة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال عليها قائم ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه. وما أشبه ذلك من الأخبار الدالة على أن المسح ببعض الرجلين في الوضوء مجزئ. قيل له أما حديث أوس بن أبي أوس فإنه لا دلالة فيه على صحة ذلك، إذ لم يكن في الخبر الذي روي عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد حدث يوجب عليه الوضوء لصلاته فمسح على نعليه أو على قدميه، وجائز أن يكون مسحه على قدميه الذي ذكره أوس كان في وضوء توضأه من غير حدث هو على طهارة من الأصل، جائز أن يكون مسحوه على قدمي الذي ذكره أوس كان في وضوء توضأه من غير حدث كان منه وجب عليه من أجله تجديد وضوئه، لأن الرواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ لغير حدث كان يفعل ذلك يخفف، يدل على ذلك. ثم ذكر بإسناده العلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه شرب في الرحبة قائما ثم توضأ ومسح على عليه وقال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع، وأما حديث حذيفة فإن الثقات الحفاظ من أصحاب الأعمش نعم يقول أما حديث حذيفة فيه أنه بال تسباطة قوم في بال قائما هذا في السبعة صح. نعم وأما حديث حذيفة فإن الثقات الحفاظ من أصحاب الأعمش حدثوا به عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائم ثم توضأ ومسح على خفيه ما هو بن علي مسح على خفيه هذا فيه إشكال
أبدا
ما فيه إشكال ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير جرير بن حازم ولم يخالف في ذلك مخالف ولم يخالف في ذلك مخالف يقول ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير جرير بن حازم يقول ولو لم يخالفه في ذلك مخالف لوجب التثبت فيه لشذوذه يعني يخالف جميع الأدلة التي جاءت بإسباغ الوضوء وغسل العقبين لوجب التثبت فيه لشذوذه فكيف والثقات من أصحاب الأعمش يخالفونه في روايته وما روي من ذلك ولو صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جائزا أن يكون يقول نعم يقول لم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير جرير بن حازم ولو لم يخالفه في ذلك مخالف لوجب التثبت فيه لشذوذه نعم لشذوذه لمخالفة عموم أحاديث الطهارة نعم فكيف والثقات من أصحاب الأعمش يخالفونه في روايته ما روى من ذلك يعني في شذوذ للمخالفة العامة لنصوص الطهارة في شذوذ أيضا لمخالفته عموم من يروي عن الأعمش فكيف والثقات من أصحاب الأعمش يخالفونه في روايته وما روي من ذلك ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جائزا أن يكون مسحا عليه وهما ملبوستان فوق الجوربين ولو صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كان جائزا أن يكون مسحا عليه وهما ملبوستان فوق الجوربين وإذا جاز ذلك لم يكن لأحد صرف الخبر إلى أحد المعاني المحتملها الخبر إلا بحجة يجب التسليم لها قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر رواية جرير بن حازم ورواية غيره من الحفاظ عن الأعمش قال يحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان يعني مثل ما قال الطبري جوربين ونعلين ابن حجر ابن كثير يقول ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان الخفان موجودان في حديث حذيفة مسح على خفيه والنعلان موجودان في حديث
جرير
أوس بن أبي أوس اللي هو حديث جرير نعم ثم قال يعني ابن عباس هكذا رأيت انتهى كلام الطبري
طبعا وبقي. النقل عن ابن كثير ليس قبل قليل لما تقول ابن كثير يرى
إيه هذا كلام ابن كثير كأنه ينتقد ويتعقب ابن جرير في تضعيفه لرواية جرير بن حازم ويصححه ويقول تحمل على أن عليه خفين عليه خفين وفوقهما نعلان نعود إلى الحديث في آخر جملة ثم قال
هكذا رأيت
رسول ابن عباس رضي الله عنهما هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وتقدم أن أبا داود زاد في أوله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بإناء فيه ماء وللنساء من طريق محمد بن عجلان عن زيد في أول الحديث توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة الحديث يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام تارة بالقول وتارة بالفعل قال ابن بطال فيه الوضوء مرة مرة في الحديث الوضوء مرة مرة وفيه أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر وهو قول مالك مالك يرى أن الماء المستعمل طاهر، حتى نقل عن المالكية أنه أولى بالتطهير، لأن الطهور صيغة مبالغة، والمبالغة يعني استعمل كثيرا في التطهير، وهذه فيها خفاء وغموض سنأتي إليه. فغلو كان في الحلقة فسحة
بسطناها، نبسطها في حلقة إن شاء الله مستقلة.
طيب، فيه الوضوء مرة مرة، وفيه أن الماء المستعمل طاهر مطهر، وهو قول مالك والثوري. والحجة لذلك أن الأعضاء إذا غسلت مرة، فإن الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء الوضوء فقد صار مستعملا، ثم يمر به على كل جزء بعده وهو مستعمل فيجزئه. فلو كان الوضوء بالماء المستعمل لا يجوز لم يجوز الوضوء مرة مرة، لأن الغرفة لا تستوعب العضو، تصب على العضو ثم تسال إلى بقيته، فصار مستعملا. نعم، ولما أجمعوا أنه جائز استعماله في العضو الواحد كان في سائر الأعضاء كذلك، يعني نستعمل بقية اليد للرأس وبقية الرأس إن بقي، إن تصور بقاء من على كل حال، فهذا المستعمل يستعمل من عضو إلى عضو. قال ابن حجر: وأجيب بأن الماء ما دام متصلا باليد مثلا لا يسمى مستعملا حتى ينفصل، وفي الجواب بحث. وفي شرح الكرماني أقول: لا حجة فيه للإمام مالك، إذ الماء ما دام متصلا بالعضو فهو في نفس الاستعمال، فلا يصدق عليه أنه صار مستعملا. نعم، إذا انفصل وفرغ من الاستعمال يصدق عليه أنه مستعمل، ثم لا نسلم الملازمة بين المجمع عليه وغيره لقيام الفارق بينهما بالانفصال. ماذا يقول؟ توارد كلام ابن حجر مع كلام الكرماني أنه ما دام في العضو لا يسمى مستعمل. يقول: ثم لا نسلم الملازمة بين المجمع عليه وهو الماء المستعمل في العضو الواحد وغيره المستعمل في عضوين من عضو إلى عضو، لا نسلم الملازمة بين المجمع عليه وغيره لقيام الفارق بينهما بالانفصال. في العضو الواحد ما حصل انفصال، في العضوين
حصل
انفصال، الذي هو دليل الاستعمال، دليل الاستعمال وعدمه، ثم صورة الإجماع التي هي استعمال الماء المستعمل في العضو الواحد خرجت بالدليل وهو الإجماع، فيبقى الحكم في غيره على أصله وهو الاستعمال. وانتهى كلام الكرماني، وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة والماء المستعمل وغير المستعمل إن شاء الله تعالى في حلقات اللاحقة.
الحديث ما ورد في البخاري،
ما في أطراف
في هذا الموضع.
نعم،
ولم يرد عند مسلم.
لا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلتقي بخير بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.